الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام رجب رحمه الله في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، قال: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، يعني بعد زمن الأئمة من السلف. قال: فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة، والحديث من الظاهرية. هكذا عندك يا بشير؟ وحدث أو أحدث؟ ها؟ ما رأيته؟ قال: من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم تفهمه، أو يأخذ ما لم تأخذ به الأئمة من قبله. يحذر رحمه الله من طريق بعض من انتسب إلى السنة ومتابعتها ممن وقع في شيء من الخطأ والشذوذ العلمي، كالظاهرية المنتسبين إلى أبي بكر داود الظاهري ومن تبعه كابن حزم الأندلسي رحمه الله، ممن عنده غلو في باب التعامل مع ظواهر النصوص. فالظاهرية في كثير من المواضع عند نظروا إلى ظواهر النصوص بنظر الجمود دون النظر إلى المعاني، فوقعوا في بعض الشذوذ في بعض المسائل، منها مثلا في مسألة نكاح البكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأيم تستأمر، الأيم يعني التي قد تزوجت من قبل، تستأمر يعني يؤخذ أمرها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها يعني سكوتها. قال الظاهرية: إن تكلمت لم تنكح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذنها صماتها أن تسكت، فإذا تكلمت لا تنكح ولا تزوج. وهذا لا شك أنه من الجمود، لأن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أن البكر في الغالب تستحي إذا قيل لها فلان يخطبك، فإن لم ترده رفضت، وإن وافقت تسكت في الغالب لحيائها، فإذا سكتت دل ذلك على موافقتها، فإذا تكلمت كان ذلك من باب أولى وزيادة في تأكيد الموافقة. فهم لم ينظروا إلى هذا المعنى ورأوا وأخذوا بظاهر النص، قالوا: لا بد أن تسكت. وهذا لا شك أنه جمود. وهكذا أيضا في قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، قالوا: يجب على من حل من إحرامه أن يصطاد، وليس هذا المراد. المراد: إذا حللتم يعني من إحرامكم فاصطادوا، أي حل لكم الصيد كما أنه كان حلال لكم قبل الإحرام، وغير ذلك من المسائل التي وقع فيها الظاهرية في الجمود، وخالفوا بذلك كثير مما عليه الفقهاء. قال: لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم تفهمه. كذلك أيضا يحذر رحمه الله من انفراد الشخص بفهم يفهمه دون الرجوع إلى فهم السلف، وهذا باب من أبواب ماذا التي يحصل فيها الانحراف والانزلاق، وكذلك البعد عن الصواب، أن ينظر الشخص إلى النصوص ثم يفهمها بفهمه ولا يرجع إلى فهم السلف، لا ينظر إلى فهم الصحابة وإلى فهم التابعين وماذا قالوا في هذه الآية أو في ذاك الحديث، فيخرج بفهم من عنده يشذ به عن العلماء، وهذا لا شك أنه منزلق، كمن قال مثلا بجواز قراءة القرآن بالمعنى لأنه رأى حديث أو أثر أنه لا فرق أن تقول إن الله كان سميعا عليما أو كان عزيزا حكيما، قال هذا يدل على أنه يجوز قراءة القرآن بالمعنى، فشذ بهذا القول ولم يقل به أحد من السلف، لم يقل به أحد من السلف بسبب انفراده بالفهم، هذا خطأ. ولذلك كان الأئمة ينصحون بأن أشخاص لا يأتي بقول إلا وله فيه سلف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقل قولا إلا ولك فيه سلف. لماذا؟ لأن هذا يعصمك من الزلل ومن الوقوع في الخطأ. إذا أردت أن تفهم آية فلا بد أن تنظر إلى أقوال الصحابة والتابعين فيها وما قال فيها العلماء، فتأخذ بقولهم، إن اختلفوا تنظر من هو الذي قوله أقرب إلى الصواب فتأخذ بقوله، لكن أن تنفرد بقول من عندك فتخالف به العلماء هذا خطأ، هذا خطأ. ومثل أيضا من نظر إلى نصوص الأئمة في التحذير من المبتدعة وفي هجرهم، وكذلك أيضا بحكمهم على قتل بعض المبتدعة الذين بلغت بدعتهم الكفر، فيأتي ويحكم على المبتدعة جميعا بالقتل وماذا وسفك الدم، هذا أيضا من الشذوذ والانحراف، وذلك بسبب عدم الأخذ بقول العلماء والرجوع إلى أقوالهم وإلى فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، وأيضا كذلك ما ثبت عن السلف من الآثار والأقوال في مثل هذه الأبواب. قال: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، يعني ببعض أدرانهم وأوساخهم من أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم، تجهم يعني أخذ بقول الجهم وعقيدة الجهم، الجهم بن صفوان رأس الجهمية، وهذا تحذير من الإمام أحمد رحمه الله من ماذا؟ الخوض في علم الكلام. وقال بعض أهل العلم: كره السلف علم الكلام لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، لمخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، يعني جعلوا بينك وبين الوصول إلى هذه العلوم الصحيحة سبل وعرة وصعبة، وفيها ماذا؟ ما فيها من الصعوبة، وكذلك أيضا من تشديق الكلام والعبارات التي لا يفهم معناها إلى آخر ذلك، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، بل زادت الشبه والشكوك بسبب ذلك. فالمهم أن علم الكلام علم محدث، علم محدث خاض فيه المتكلمون، فشغلوا أنفسهم بالقيل والقال، قالوا وقلنا، قالوا وقلنا، وهكذا ضيعوا النصوص وتركوا نصوص الكتاب والسنة وبقوا في الحيرة، أدى بهم الخوض في علم الكلام إلى أن تحيروا ولم يعرفوا أين الصواب، حتى كان مآل كثير منهم في آخر أمرهم إلى الرجوع إلى مذهب السلف، إلى الرجوع إلى مذهب السلف كالفخر الرازي والشهرستاني وغيرهم ممن خاض في علم الكلام. ويقول الشهرستاني: لعمري لقد خضت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هكذا يصف معاهد علم الكلام، أنها أدت بهم إلى الحيرة والندم والعض على أضراسهم ندما وحسرة على ما حصل لهم من ضياع الأوقات وذهاب الأعمار من غير فائدة ولا تحصيل علم نافع. فرد عليه بعض أهل السنة: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. يعني لو طفت بمعاهد أهل السنة الذين ماذا اهتموا بالكتاب والسنة لما حرت ولا موقع وقع عليك الحيرة والندم، لكن أهملت هذه المعاهد المباركة فلم تقف عليها. فالمهم أن علم الكلام علم محدث حذر منه السلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله. قال: وكان هو، أي الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف، يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، يعني وإن كان منهم من يذب عن السنة ويدافع عنها، ومع ذلك فحذروا من هذه الطريقة التي كانوا يسيرون عليها. قال: وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذمه من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو، يعني ادعاءهم بأنهم حشوية، وهذا رمى به أهل الكلام أهل السنة لإثباتهم الصفات، أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. وهذا أيضا ذم لأهل الكلام الذين أضاعوا أوقاتهم في الخصومات والجدال والقيل والقال، ثم رموا من لم يفعل مثلهم ويخوض بخوضهم ويجادل ويخاصم، نسبوه إلى الجهل وأنه ليس عنده علم، أو أنهم حشوية كما قال، أو غير عارف بالله، أو غير عارف بدينه، أو نحو ذلك من الألقاب والأقوال التي قالوها في ذم من لم يخض بطريقهم أو بخوضهم ويسير على طريقهم، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. وإلا فالصواب ما عليه أهل السنة من ترك هذا الباب وعدم الخوض في هذا السبيل. قال: ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب، ويريد بذلك علم التصوف، وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم. الذوق عند الصوفية هو فور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، ويفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره. هذا الذوق عند المتصوفة عبارة عن تجلي الله سبحانه وتعالى في قلوب أوليائه، فيكشف لهم والأمور فيميز بها بين الحق والباطل دون أن ينظر إلى كتاب، لا ينظر إلى القرآن ولا السنة ولا شيء، ولا شك أن هذا باطل. قال: أو الكشف، والكشف عندهم الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. وهذا معناه أنهم يطلعون على علم الغيب ويدعون بذلك علم الغيب، ولا شك أن هذا أيضا ضلال وكفر. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه من طرق التلقي عند الصوفية: الذوق والكشف والرؤى والمنامات والإلهامات وغيرها من الطرق التي يدعون بها التلقي. يقول التلمساني، وهو من أئمة التصوف ورؤوس الزندقة، يقول: ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل. ثبت عندنا بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل، يعني ما لا يقبله العقل الصريح. ومعلوم أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ومعنى هذا أن عندهم بطريق الكشف أشياء لا يقبلها العقل ولا يسلم لها العقل الصريح. وهذه الأمور هي من الكفر والزندقة. قال: وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول، وأبو سليمان كما قال المعلق الداراني، أبو سليمان الداراني من الصوفية المشهورين، يقول: إنه لتمري النكتة من نكت القوم. هكذا عندي في النسخة: لتمري، قال في الأصل بالزاي، يعني لتمزي. هكذا عندك بشير؟ بالزاي، ها، بالراء، نعم. قال في التعليق بالزاي، قال: أراه خطأ، فإنه من المزية بمعنى الفضيلة. قال: والذي أراه أنه بالراء من أمرة الناقة، أي در لبنها، فيكون المعنى لتمري النكتة، أي لتدر النكتة، شبهها بدر اللبن. لكن ذكر صاحب اللسان أن المزي بالزاي، قال: المزو والمزي والمزية في كل شيء التمام والكمال، التمام والكمال. فقد يكون هنا معنى صحيح بالزاي: لتمزي النكتة، بمعنى لتكتمل وتتم، تكتمل وتتم عند القوم، أي من الصوفية، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وهي بهذا المعنى بالزاي أقرب، أقرب إلى الصواب، والله أعلم. والمعنى أنه لا يقبل ما يأتي من عند الصوفية حتى يعرضه على الكتاب والسنة، حتى يعرضه على الكتاب والسنة، فإن ماذا وجد في الكتاب والسنة ما يدل على صحته قبله، وإلا رده. وذلك لكثرة ما عند القوم من مخالفات للكتاب والسنة. قال: وقال الجنيد، وهو ينقل من أقوال ماذا المتصوفة الذين ليس عندهم من الانحراف ما عند غلاة التصوف. والجنيد هو ابن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز، نشأ ببغداد وسمع بها الحديث ولقي العلماء ودرس الفقه على أبي ثور وصحب جماعة من الصالحين كما في تاريخ بغداد. قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله بأنه من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة. وقد رد عليه ابن عربي في مواضع، أي رد على الجنيد لعدم موافقته لهم. وقال في موضع آخر، قال: بخلاف الجنيد القرآن قال الجنيد: علمنا هذا مقيد على الكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا به في علمنا هذا. وهذا رد على المتصوفة والطرق التي سلكوها في هذا المسلك من الذوق والكشف وغيرها من هذه الطرق، وأنها طرق باطلة، والذي ينبغي هو أخذ الأمر بما ثبت في الكتاب والسنة. ومن أراد ماذا الزهد والمعنى الذي كان عليه القدماء من المتصوفة بمعنى الزهد والعبادة ونحو ذلك، فلا بد أن يكون موافقا للكتاب والسنة. وأما التوسع الذي حصل بعد ذلك والخروج عن الشريعة فهذا أمر مردود، ولهذا نبه ابن رجب رحمه الله بعد ذلك وذكر شيئا من ذلك مما وقع فيه المتصوفة من مخالفة الكتاب والسنة والخروج عن الشريعة، وهذا إن شاء الله نتركه في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.